قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر. أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله عز وجل. في الأمور الشرعية كهذا: أمرت أن أقاتل، وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أي أمرني ربي. فما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. فلا بد في الأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة المأمور. أن أقاتل الناس، هذا المأمور به، أقاتل الناس، والمقاتلة غير القتل. المقاتلة هي أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله العليا. القاتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل. القتل أضيق، لا يجوز إلا بشروط معروف. المقاتلة أوسع، ولهذا نقاتل الطائفة الممتنعة عن الصلح فيما إذا اقتتل الطائفتان وبغت إحداهما على الأخرى، فنقاتل التي تبغي. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة ولكن لا يقتلون، قاتلهم حتى يذعنوا للحق. طيب، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى هنا للغاية أو للتعليل، أي أن أقاتل ليشهد أو للتعليل، نعم، أو للغاية، أقاتلهم إلى أن يشهدوا. الظاهر الثاني، وهي تحتمل لكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه ولا تصح التعليل؟ نعم، لا تصح، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى. وقوله عز وجل عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى هنا لا مهل الغاية للتعليل، يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس معنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق، ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطلة. وأن محمدا رسول الله، محمدا هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم. ورسول الله بمعنى مرسله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ما يتبع لها. ويقيم الصلاة أن يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة لكن المراد بها الخاص وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل ما لا يقاتلون. ويؤتوا الزكاة أن يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إن كان يسقى بمعونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا معونة. وفي الماشية لا ينحصر لأنه معين بالسنة. فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام إلا بحق الإسلام. هذا الاستثناء لكنه عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل الزنا، زنا الثيب، القصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. وحسابهم على الله عز وجل، على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عليه إلا البلاغ. فهذا الحديث كما ترون أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. فمن فوائد الحديث من الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله أمرت. ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله أمرت فأبهم الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر للاستحباب، قلنا لا نجعل للاستحباب لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. انتبه، استباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من إنسان محترم. والأصل التحريم ولا الجواز؟ التحريم، أن لا تقطع ولا جلد من بدنك. فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب. وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب. وفرضية الجهاد أمر معلوم، أمر معلوم للجميع، والجهاد فرض كفاية وقد يكون فرض عين، ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن فائدة هذا الحديث وجوب الشهادة أن لا إله إلا الله، بالقلب واللسان، فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل. ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أسر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا. لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قتلت أو لا؟ نعم، تقاتل. طيب، شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا يتبع من سواه، وكذلك تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. من فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع القتال، بل قد قال الفقهاء رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة، فإذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي وجب أن يقاتل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم. كذلك قالوا أي الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة الصلاة الخمس. قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إيتاء الزكاة، لأنها أي الزكاة تمنع، أو لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولا بد أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه، لأن ذلك لا يجزي، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول، كما يطلق القول على الفعل. أين إطلاق الفعل على القول؟ قول إذا فعلوا ذلك، مع أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين وهما قول. ووجه ذلك أن القول حركة اللسان، وحركة اللسان إيش؟ فعل. ويخفف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال، في جملة أفعال كما هنا. لأن يقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. أما إطلاق القول على الفعل فهذا كثير، كما في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له قال حين تيمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهما الأرض، قال بيديه هكذا. وهذا قول ولا فعل؟ فعل. من فوائد هذا الحديث أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقول عاصموا مني دماءهم وأموالهم، فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال، وتغنم أموالهم. وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عنه أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب نصيرة الشهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال. أما الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، وقد ذكروا أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. من فوائد هذا الحديث أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام، بحق الإسلام، وإن لم يكن من هذه المذكورات. وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، وقال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وأسباب إباحة القتل في الإسلام كثيرة، وليس هذا موضع بسطها، لكنها معلومة بالتتبع. ومن فوائد هذا الحديث أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على الله. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوتك، إذا أديت ما يجب عليه فقد برئت الذمة، والحساب على من؟ نعم، على الله عز وجل، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك لا بد أن يؤثر. اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى على الله عز وجل، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحسن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك لا بد أن يؤثر. اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى خاف أوجس في نفسه خيفة موسى. لما اجتمعوا كلهم قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات يسيرة. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني أنهم تنازعوا فورا. والفاء في قوله فتنازعوا للسببية والترتيب والتعقيب. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السحرة. فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر، لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر. طيب القتل، قلنا هناك فرق بين القتل والقتال، أيهما أوسع؟ القتال، إذ قد يجوز قتال من لا يحل قتله. ومثلنا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرأي طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل من؟ مسلمين أو كافرين؟ نقاتل المسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى